هذا له مدرسة كبيرة وهي مدرسة تفسير القرآن بالرأي، ويعنى بالرأي في هذا الموضع عند أهل التفسير الاستنباط والاجتهاد. فمعنى تفسير القرآن بالرأي معناه تفسيره بالاستنباط والاجتهاد. والرأي رأيان، رأي ممدوح ورأي مذموم. أما الرأي الممدوح فهو تفسير القرآن بالاستنباط وبالاجتهاد على وفق الأصول المعتبرة في الاستنباط والاجتهاد. قد فسر الصحابة كما ذكرت لكم بالاستنباط، وهناك شروط لمن يفسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد. وهذه الشروط جماعها: أولا أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، يعني مستظهرا له لآياته، عالما مواقع حججه، مستحضرا لكثير من القراءات المختلفة فيه، لأن القراءات المختلفة تفسير لبعض القرآن، كما في قراءة مثلا في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو الأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإنه في القراءة الأخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه تفسير لقوله حتى يطهرن، حتى يطهرن قراءة أخرى تفسير لقوله يطهرن. فإذا العلم بالقرآن بحفظه واستظهاره ومعرفة مواقع حججه هذا شرط أول في من يريد أن يفسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد. أيضا أن يكون عالما بالسنة، إما بالقوة الغريبة يعني بالبحث، أو بالملكة أن يكون حافظا للسنة ونحو ذلك، أو بالبحث يكون عالما كيف يعلم ما بينت السنة من القرآن وكيف يثبت ذلك، يعني أن يكون عارفا بطريقة إثبات السنن وهو المعروف عند أهل العلم بعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال. فلا بد للمفسر أن يكون مفسر بالاستنباط والاجتهاد أن يكون عالما بالسنة بالبحث بالحفظ أو بالبحث، وعالما بطريقة إثبات سنن عن طريق علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل وقواعد ذلك. كذلك من الشروط أن يكون عالما بلغة العرب، يعني عنده معرفة بلغة العرب في مفرداتها وفي نحوها وفي علم المعاني بخصوصه من علم البلاغة ونحو ذلك من علوم اللسان العربي الشريف. وهذه لا بد منها للمفسر، لأن من فسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد وهو جاهل باللغة فإن تفسيره من قبل الرأي المذموم الذي ورد فيه النهي. كذلك يحتاج المفسر أن يكون عالما بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وأصول الاستنباط يحتاجها المفسر كثيرا، فكثير من مواقع الاجتهاد والاستنباط إنما تكون عن طريق أصول الفقه. أرأيت مثلا مجيء الخاص بعد العام، أو مجيء المبين بعد المجمل، أو مجيء المقيد بعد المطلق، أو مجيء النص، أو مجيء الظاهر أو الحقيقة أو نحو ذلك، التي كلها من مباحث في أصول الفقه. فمن لم يكن ضابطا لأصول الفقه فإنه لا يحسن له، بل يذم إذا تعاطى التفسير بالاجتهاد. في علوم أخرى ذكرها أهل العلم، ثم ختامها وواثقة عقدها أن يكون عالما بكلام أهل السنة في توحيد الله جل وعلا، عالما بالاعتقاد الحق الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، لأن هذا الاعتقاد الذي هو حق لا مرية فيه لا بد أن يفسر القرآن على وفقه. فمن كان جاهلا بذلك جهلا بسيطا فإنه إذا فسر القرآن في آيات الاعتقاد، والقرآن كما هو معلوم توحيد كله، فإنه يضل وربما يضل. ومن كان عنده الجهل المركب في هذه في هذا الباب وفي هذا العلم الذي هو العلم بالتوحيد، علم الاعتقاد بأن كان يعتقد خلاف الحق من أصحاب الأقوال الزائغة والأقوال المبتدعة، فإن هذا يحرم عليه أن يفسر القرآن على وفق آرائه المبتدعة الضالة التي ما كانت على وفق نصوص الكتاب والسنة، وإنما كانت على وفق تقديم العقل على النقل كما هي أصول أهل البدع بأجمعه. هذه العلوم لا بد منها لمن يستنبط معاني القرآن. الرأي الثاني الرأي المذموم وهو قسمان: أن يفسر القرآن برأي عن جهالة، أو أن يفسر القرآن برأي باطل إما باعتقاد له أو نحلة له ونحو ذلك كتفاسير أهل البدع. تفاسير أهل البدع للقرآن هي كلها من قبيل الرأي المذموم الذي جاء فيه عدة أحاديث تنهى عنه وتتوعد من فسر القرآن برأيه بأن يتبوأ مقعده من النار. هذا له مدرسة كبيرة وهي مدرسة تفسير القرآن بالرأي، ويعنى بالرأي في هذا الموضع عند أهل التفسير الاستنباط والاجتهاد. فمعنى تفسير القرآن بالرأي معناه تفسيره بالاستنباط والاجتهاد. والرأي رأيان: رأي ممدوح ورأي مذموم. أما الرأي الممدوح فهو تفسير القرآن بالاستنباط وبالاجتهاد على وفق الأصول المعتبرة في الاستنباط والاجتهاد. وقد فسر الصحابة كما ذكرت لكم بالاستنباط، وهناك شروط لمن يفسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد. وهذه الشروط جماعها: أولا أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، يعني مستظهرا له لآياته، عالما مواقع حججه، مستحضرا لكثير من القراءات المختلفة فيه، لأن القراءات المختلفة تفسير لبعض القرآن، كما في قراءة مثلا في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو الأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإنه في القراءة الأخرى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه تفسير لقوله حتى يطهرن، حتى يطهرن قراءة أخرى تفسير لقوله يطهرن. فإذا العلم بالقرآن بحفظه واستظهاره ومعرفة مواقع حججه هذا شرط أول في من يريد أن يفسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد. أيضا أن يكون عالما بالسنة إما بالقوة القريبة يعني بالبحث، أو بالملكة أن يكون حافظا للسنة ونحو ذلك، أو بالبحث يكون عالما كيف يعلم ما بينت السنة من القرآن وكيف يثبت ذلك، يعني أن يكون عارفا بطريقة إثبات السنن وهو المعروف عند أهل العلم بعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال. فلا بد للمفسر أن يكون مفسر بالاستنباط والاجتهاد أن يكون عالما بالسنة بالبحث بالحفظ أو بالبحث، وعالما بطريقة إثبات سنن عن طريق علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل وقواعد ذلك. كذلك من الشروط أن يكون عالما بلغة العرب، يعني عنده معرفة بلغة العرب في مفرداتها وفي نحوها وفي علم المعاني بخصوصه من علم البلاغة ونحو ذلك من علوم اللسان العربي الشريف. وهذه لا بد منها للمفسر، لأن من فسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد وهو جاهل باللغة فإن تفسيره من قبل الرأي المذموم الذي ورد فيه النهي. كذلك يحتاج المفسر أن يكون عالما بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وأصول الاستنباط يحتاجها المفسر كثيرا، فكثير من مواقع الاجتهاد والاستنباط إنما تكون عن طريق أصول الفقه. أرأيت مثلا مجيء الخاص بعد العام، أو مجيء المبين بعد المجمل، أو مجيء المقيد بعد المطلق، أو مجيء في النص أو مجيء الظاهر أو الحقيقة أو نحو ذلك التي كلها من مباحث أصول الفقه، فمن لم يكن ضابطا لأصول الفقه فإنه لا يحسن له بل يذم إذا تعاطى التفسير بالاجتهاد. في علوم أخرى ذكرها أهل العلم ثم ختامها وواثقة عقدها أن يكون عالما بكلام أهل السنة في توحيد الله جل وعلا، عالما بالاعتقاد الحق الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، لأن هذا الاعتقاد الذي هو حق لا مرية فيه لا بد أن يفسر القرآن على وفقه، فمن كان جاهلا بذلك جهلا بسيطا فإنه إذا فسر القرآن في آيات الاعتقاد، والقرآن كما هو معلوم توحيد كله، فإنه يضل وربما يضل. ومن كان عنده الجهل المركب في هذا الباب وفي هذا العلم الذي هو العلم بالتوحيد، علم الاعتقاد، بأن كان يعتقد خلاف الحق من أصحاب الأقوال الزائغة والأقوال المبتدعة، فإن هذا يحرم عليه أن يفسر القرآن على وفق آرائه المبتدعة الضالة التي ما كانت على وفق نصوص الكتاب والسنة، وإنما كانت على وفق تقديم العقل على النقل كما هي أصول أهل البدع بأجمعه. هذه العلوم لا بد منها لمن يستنبط معاني القرآن. الرأي الثاني الرأي المذموم وهو قسمان: أن يفسر القرآن برأي عن جهالة، أو أن يفسر القرآن برأي باطل إما باعتقاد له أو نحلة له ونحو ذلك كتفاسير أهل البدع. تفاسير أهل البدع للقرآن هي كلها من قبيل الرأي المذموم الذي جاءت فيه عدة أحاديث تنهى عنه وتتوعد من فسر القرآن برأيه بأن يتبوأ مقعده من النار.